بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة أسباب الثبات على طلب العلم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بداية لما للدروس التي سبق أن بدأناها في العام الماضي، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما مضى وأن ينفعنا بما سيأتي وأن يثبته في قلوبنا وأن يمن علينا بالعمل بما علمنا وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العظيمة الجليلة أن يمن علينا بالبصيرة في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجنبنا سلوك غير سبيل سلف هذه الأمة في كل أحوالنا، إنه جواد كريم. وبمناسبة هذه البداية نذكر بشأن العلم وما ينبغي أن يستحضره طالب العلم، وهو يعاني العلم ويعاني حمله ويسير في طريقه، لأن العلم ليس بالطريق الهين، وكما قد قيل العلم طريقه طويل. قد قال بعض السلف: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. وقد قيل عن الإمام أحمد، وقد ظهر الشيب فيه، قيل له: إلى متى وأنت مع المحضرة؟ يعني كانت معه أدوات العلم، ورق ومحضرة. فقال كلمة مشهورة، قال: مع المحضرة إلى المقبرة. يعني أنه مواصل في هذا لا ينقطع. وسبب الانقطاع في من انقطع عن العلم يرجع إلى أسباب، فمن تلك الأسباب أنه لم يعي حقيقة معنى العلم ولماذا يطلب العلم، والثاني أنه ربما كانت النية في أصلها ضعيفة، لأنه بقوة النية في طلب العلم يكون الاستمرار والحرص عليه، والثالث من أسباب الانقطاع أن يكون المرء متعجلا يريد أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما محصلا عارفا بكثير بأكثر المسائل في سنوات قليلة، وهذا لا يحصل أبدا، بل العلم طريقه طويل. وقد يكون السبب راجعا إلى ضعف بصيرته في شأن العلم، ويظن أن العلم نفعه قليل وأن غيره من الطرق التي ربما يخشاها بعض المستقيمين أو الذين ظاهرهم الالتزام أنها أسرع في تحصيل المقصود، وأنها هي التي بها يحصل المرء على ما يتمنى من رجوع الخلق إلى ربهم جل وعلا. وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم، أنه يقول: ماذا فعل العلماء؟ ماذا حصلنا من العلم؟ ولكن هناك طرق أخرى كذا وكذا، هذه بها يكون المرء أكثر تأثيرا ويكون محقا للحق ومبطلا للباطل، فتنصرف نفسه عن العلم. والحقيقة أنه فاته أن العلم كالماء الذي يفقت في الأرض وينفع الله جل وعلا به من يأتي بعد، كما مثل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فالعلم شرعي غيث، وهذا الغيث الغيث نافع، ومن فوائد الفروق اللغوية في التفسير أن أكثر ما يستعمل الغيث في الكتاب والسنة فيما ينفع من الماء والمطر، وأما المطر فأكثر ما يستعمل فيما يضر من ما ينزل من السماء، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل لنا العلم بالغيث، وهذا فيه مع كتمة الحديث من أنه أصاب أنواعا من الأرض، فكانت منها أرض قبلت العلم فارتوى الناس منه وأنبتت الكلى والعشب الكثير. وفيه أيضا تسميته بالغيث، والغيث يغيث الأبدان ويغيث القلوب، وهكذا العلم فإنه بهذه المثابة. من أسباب الانقطاع عن العلم التي لمسناها في الشباب في السنين الماضية ودائما تتجدد أنهم لا تكون صلتهم بالعلم وأهل العلم مستمرة، بل عهدهم بالعلم وبأهل العلم في الدروس فقط، وما عدا ذلك فهم يصاحبون الناس من أصناف شتى، فلا تكون الناس دائما متحركة بالعلم، بل تكون تتحرك بالعلم في وقت قليل في وقت الدرس، وما بعد ذلك فأكثر الحديث الذي يتحدث به ليس العلم، هذا يجعله غير متعلق بالعلم، بارك الله فيك، يجعله غير متعلق بالعلم، والعلم يحتاج إلى أن يتعلق به طالبه دائما نفسه معه في كل حال. وقد كان بعض أهل العلم ينصرف عن ملذات الدنيا لأجل العلم، ملذات المباح من مال أو من زوجة أو من نظر مباح وأنس ونحو ذلك لأجل العلم، ذلك لانشغاله به. وقد قال بعض الشعراء في ذلك حيث من العلماء: حيث أتته جارية ولم يلتفت إليها وقد كانت حسنة الخلق والخلق، فقال فيها أبيات لما أتته وذكر زينتها إلى آخره، فقال: فقلت ذريني واتركيني فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرفها. يعني أنه مشغول بشيء أعظم غلب على نفسه، وهذا متى يكون؟ إذا كان المرء دائما مع العلم، قراءة، في صحبة من يتكلمون في العلم، في تبليغ العلم، في الكلام في العلم، في رؤية العلماء، في الحديث معهم، سماع كلامهم، تجد النفس تنشغل به ويبدأ يكون العلم له طبع، يكون العلم طبعا له، أولا يكون تطبع يأتي بشيء من الكلفة، ثم يكون طبعا له، حتى إذا تحدث تحدث بالعلم، إذا أرشد أرشد بالعلم، إذا بيّن تبين بالعلم، فيكون في ذلك الأنس له. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهاد، وقد قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهل هو ضد العلم، والجهل داء كما قال ابن القيم داء قاتل يقتل صاحبه من حيث لا يشعر. فيقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان. فيقول: الجهل داء قاتل. لا شك قاتل لرؤية العبد لما يجب عليه في دينه، كذلك داء قاتل للعبد في أنه يجعله ليس من الأحياء. فالعالمون أحياء وغيرهم أموات، وسبب موتهم هو الجهل، لأن الجهل مميت مثل ما قال هنا قاتل. فكل من جهل فقد قتل وقد مات، والجهل ليس بمرتبة واحدة، بل الجهل أنواع كثيرة. فكل من جهل شيئا فقد أصيبت مقاتله من الجهة التي جهل فيها. قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه. ما شفاء الجهل؟ قال: وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، علم من القرآن أو من سنة. هذا الأمران، علم من القرآن أو من السنة. من الذي يبين نصوص القرآن والسنة وينزلها منازلها ويجعلها في معانيها الصحيحة؟ قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. ليس أي عالم، لكن عالم رباني يخشى الله ويتقي فيما يقول وفيما يأتي وفيما يذر. فنصوص الكتاب والسنة نعم هي شفاء الجهل، وكثير من الناس ينفي الجهل عن نفسه. نبه على القبلة، وبعض الناس ينفي الجهل عن نفسه بالحرص على الكتاب والسنة، لكنه لم يستضئ بكلام أهل العلم، بنور أهل العلم، لم يستضئ بذلك، ولما لم يستضئ بذلك أصيبت مقاتله، لأنه قال: وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا التعبير بطبيب ذلك، طبيب ذاك العالم الرباني، يفهمك بأن العلم دواء. فإذا أتى رجل فأخذ من الدواء ما لا يصلح له يهلك وما يهلك. قد هلكت الخوارج لأنهم أخذوا نصوص الكتاب ونصوص السنة ولكن نزلوها في غير تنازيلها، فأخذوا من نصوص الكتاب ما استدلوا به على أن فاعل الكبيرة كافر. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: هذا يدل على أنه كافر. أخذت المرجئة بعض النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ونزلوها في غير منازلها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك من النصوص، تنفت العمل وأبقت القول والاعتقاد وأرجعوا ذلك فأصيبت مقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يكن طبيبهم في فهم النصوص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علماء زمانهم، أخذوا من جنس من أنفسهم ولم يتابعوا أهل العلم المتحققين به فأصيبت مقاتلهم. وهكذا في كل زمن، الحرص على العلم مطلوب، لكن لا يمكن أن تكون حريصا على العلم ومصيبا في ذلك في تعلمه إلا أن تستضيء بفهم أهل العلم، لأن العلم في هذه الأمة موروث، ليس علما مستأنفا مبتدأ في كل زمن يبتدئ الناس منه ويستأنفون علما جديدا لم يكن معروفا في من قبلهم، بل علمنا في هذه الأمة علمنا موروث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. لهذا تنتبه إلى هذا الأصل العظيم، ألا وهو أن الحرص على العلم شرف، ولكن ينبغي أن يكون طبيبك في ذلك الحرص في تلقي النصوص طبيبك العالم الرباني. فإن لم يكن ربانيا كان عالما ذا هوى، له مقاصد له أغراض، أيضا أصابك شيء من عدم فهم نصوص الكتاب والسنة، فأصابك شيء من الجهل بقدر ما فاتك من ذلك. و العلم أنواع: الجهل الخطير وداء قاتل، ولا بد أن تسعى في شفاء نفسك منه عن طريق أهل العلم في إفهامه لنصوص الكتاب والسنة. والعلم أنواع كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: والعلم أنواع ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان. هذا العلم الأول، الأسماء والنعوت والصفات، يعني توحيد جميع، لأن توحيد العبادة، توحيد الربوبية، كله من ثمرات معرفة والعلم بأسماء الله وصفاته. ففي اسم الله الأعظم الله الذي مرجع الأسماء الحسنى جميعا إليه، ففيه أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ففي اسمه الرب أنه هو بالربوبية. في نعوت الجمال أنه هو المستحق للعبادة، وفي نعوت الجلال لأنه هو المستحق للإجلال والتعظيم وإفراده بالربوبية، وهكذا. فقال: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء للديان. هذا ثلث العلم، توحيد ثلث العلم. ولهذا سورة الإخلاص صارت ثلث القرآن، لأن القرآن فيه العلم كله، وثلث العلم التوحيد. فصارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها في التوحيد، فيها التوحيد كله، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قال بعدها: والأمر والنهي الذي هو دينه. هذا النوع الثاني من العلم، الأمر والنهي الذي هو معرفة الحلال والحرام، المأمور به يشمل الواجب والمستحب، والمنهي عنه يشمل المحرم والمكروه. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا النوع الثاني الذي هو علم في الفقه، الحلال والحرام، علم الأحكام. والثالث منها هو علم الجزاء يوم القيامة. قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، الذي يدخل في ذلك علم السلوك، ما يصحح به القلب المرء قلبه، ما يصحح به سلوكه، مقامات الإيمان ومقامات الزهد والعبادة، ومعرفة جزاء كل عمل يوم القيامة، وما يحصل يوم القيامة من أنواع الجزاءات للمؤمنين وللكافرين، للمقصرين وللمطيعين، لأنواع الناس. إذن فلتعلم هنا أن هذه الثلاث هي العلم، فتسعى إلى علم بالتوحيد، هذا ثلث العلم، إلى العلم بالحلال والحرام، هذا الثلث الثاني من العلم، إلى العلم بما تزكي به نفسك، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. كيف تحصل على هذا العلم؟ بتدبر نصوص الكتاب والسنة فيما يكون يوم القيامة، وحال الناس يوم القيامة، والنصوص التي جاءت فيما يكون به الثواب يوم القيامة، نصوص الزهد، نصوص الثواب، الأذكار، ما يتعلق بذلك، كلها من فروع هذا. فإذا عندنا هذه أقسام العلم ثلاث. فإذا إذا كنت حريصا على هذا العلم فلتكن حريصا على هذه العلوم الثلاثة، ثم لتنفع عن نفسك ما استطعت أسباب الجهل، وقد عرفت أسباب الجهل، ثم احرص تمام الحرص على أن لا تنقطع عن الطريق. وتذكر قول ابن شهاب الزهري رحمه الله، حيث نصح المتعجلين فقال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، قليلا قليلا. لو ما نكسب كل يومين إلا مسألة في السنة، يعني مسألة نضبطها وتكون ثابتة بدليلها بوضوحها، بعد سنة كم نحصل على قريب 180 مسألة، بعد سنتين 360 مسألة واضحة، بعد 10 سنين كم؟ 16,000 إيش؟ أو 1600 مسألة مثلا. خذ احسب بعد 20، إذا ثبتت بعد 30 سنة يكون الواحد عالم راسخ في العلم، يكون المسائل واضحة مبسوطة عنده بوضوح وفهم غير ملتبسة. هذا إذا كان في كل يومين مسألة، فكيف يكون لو كان في كل يوم مسألة؟ لو كان في كل يوم مسألتين أخذ ما تحصل من العلم، لكن يحتاج إلى مواصلة. المطر إذا أصاب أرضا وكان مطر شديد يمشي أو يظل راكد في الأرض؟ يمشي، يصير وديان وشعبان وسحبان إلى آخره، لأنه قوي. إذا صار شيء قوي مشى أمامك، لكن هل الأرض التي نزل عليها أول مرة يكون انتفاعها مثل انتفاع الأرض اللي استقر فيها الماء؟ ليس كذلك. المطر الديم هذا مثال للتقريب، المطر الديم اللي يأتي قليلا قليلا أسبوع أسبوعين تجي تأخذ مثلا نصف متر في الأرض كلها رويان، لكن ما مشى شيء. لكن بعد ذلك لو يجي زيادة أسبوع ثاني ديمة ثانية مشى. هذا وصف بليغ فيما يناسب العلم. إذا ارتويت ارتويت من العلم، بعد ذلك الشيء القليل الذي يأتي تحس أنه ينفع الناس وتذكره بوضوح. فمثلا تجد بعض طلاب العلم قد يتكلم بالكلمات لكن ما تقنع منها النفوس وهو طالب علم. لماذا؟ لأنها لم تنتج عن رسوخ وفهم لما يتكلم فيه. تلحظ في الكلام في شيء من الاضطراب، في شيء من عدم الوضوح، ما استطاع أن يوصل لك الكلام بوضوح تام. لماذا؟ لأنه غير راسخ في هذه في هذا المقال الذي قال. وهكذا طالب علم أو عالم، عالم مثلا يكون عنده 90% من العلم الذي معه واضح و10% غير واضح، تجد أنه يلتبس عليه وما يستطيع، فلا يستطيع تأدية هذا الذي التبس عليه، مشكل عنده. فإذا كان العلم راسخا واضحا قد طلب على مهل، فإنه يثبت في القلب وبعد ذلك يمكنك أن تنفع الناس به. فلا يغيبن عنك هذه الحقيقة، وهي أن العلم يطلب شيئا فشيئا، أما التذوق هذا ليس أهله من العلم في قبيل ولا قبيل. ما معنى التذوق؟ التذوق هو ما رأيناه كثيرا، يعني يحضر عند فلان من المعلمين أو من المشايخ الكبار شهر وبعدين يمشي، وين راح؟ الله ما استفاد، راح للثاني راح للثالث، فما مشى ما استفاد، لأنه متذوق. في كل سنة تجد الإخوات تجد الشباب يقبلون شهر يقبلون شهرين ثم يهبطون، هذا العلم غير متصل، فما هذا ما يستفيد، سنين ثم ينقطع في الغالب، ما ينقطع ويصبح يعني كغيره من الناس. أما الذي يصبر ويصادق على مر الزمان فإنه هذا يحصل بحسب ما كتب الله له. ومما هو من أسباب ثبات العلم وعدم الانقطاع عنه أن تكون مخلص القصد فيه، لا بد من الإخلاص في العلم، لأن العلم قد أمر به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مأمورا به فإنه عبادة، لأن العبادة هي ما أمر به من غير اقتراض عرفي ولا اقتضاء عقلي، فإذا كان مأمورا به فهو عبادة، وإذا كان عبادة فيلزم فيها الإخلاص. كيف يكون الإخلاص في العلم؟ كيف يكون؟ ما النية في العلم؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك، لأنها مشكلة، كيف يكون مخلصا في العلم؟ كيف يكون مخلصا في عمله؟ كيف يكون مخلصا في صلاته، في صيامه، في الآخر؟ يعني كل عبادة يخلص فيها إذا كان قد أراد بها الله جل وعلا. العلم مع إرادته الله جل وعلا وعدم إرادته الرياء والسمعة ولا المكابرة ولا مجاهرة الناس بالكلام ولا التقدم والتصدر، أن يريد بالعلم نفي الجهل ورفع الجهل عن نفسه. قيل للإمام أحمد كيف النية في العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. لماذا؟ لأن الجهل جهله بالله جل وعلا، جهله بما يستحق جل وعلا، جهله بصفاته بأسمائه، جهله بأمره ونهيه، جهله باليوم الآخر وما فيه من تفصيلات وجزاء كل واحد على ما يعمل، هذا لا شك ما يرضى به ذو النفوس الحية. فإذا طلب العلم يريد به الدنيا فهو من أهل الدنيا، فإذا طلب العلم لله يريد به الأجر والثواب، ويريد نفي الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن نفسه، فإنه يكون مخلصا. لاحظ هذه النية إذا أتت إليك واستقرت هذه مبارك، لأن دائما تحس أنك جاهل، ما في أحد ينقض من العلم، حتى من عمر 100 عام أو أكثر وهو في العلم ما انقضى، العلم واسع واسع لا يستطيع أحد أن يحيط به جميعا من الناس، وهو واسع يعني من غير الأنبياء، فسعته هذه تحتاج إلى أن تكون دائما معه بالنية أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، تلحظ أنه دائما فيها شيء ما عرفته، في أشياء ما عرفتها. فإذا كانت النية الصالحة موجودة فتستمر على العلم، لكن إذا كانت النية غير صالحة والله اكتفي خلاص، وش الله عرفنا كذا وكذا والكلام، لا، العلم طويل، العلم بالقرآن بالتفسير لا ينتهي. فإذا تأملت أن ابن جرير رحمه الله صنف كتابه التفسير مختصرا، وقد قال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا قدر كم؟ قال قدر 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تمضي فيه الأعمار؟ فقال الله المستعان ماتت الهمم، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، يعني قدر العشر، وهو الموجود عندكم اليوم في 30 جزءا. وهذا أين الباقي؟ موجود أيضا في غيره من التفاسير أشياء لم يذكرها ابن جرير رحمه الله، وإنما هو قرب علمه بالتفسير واختصره. هذا الآن بالقرآن، هذا القدر الهائل، إذا وصلنا آخر التفسير نسينا شيئا من أوله. هذا موجود، مررنا على تفسير سور، يعني سور القرآن، ثم من الآيات ما نسينا تفسيره، اشتبه ما نسينا، لابد هذا طبع الإنسان. فإذا كان المرء دائما معه نية رفع الجهل عن نفسه لا ينقطع عن العلم، دائما يحس أنه ضعيف، ضعيف، جاهل، ما عنده، يأتيه الصغير فيعلمه شيئا لم يعلمه من قبل، فهو أصغر منه، قل والله اطلعت على هذه المسألة وفوق كل ذي علم عليم، يفرح بها. تجد أن صاحب النية الصحيحة إذا أرشده من هو أصغر منه أفرح ما يكون. لماذا؟ لأنه حصل علما يرفع به الجهالة عن نفسه. أما من لم يكن صاحب نية صحيحة أو كانت نيته مدخولة فإنه تجد عنده استكبار في العلم، لا لا ليس كذلك، فما يفرح في العلم، تأتيه بالعلم الواضح الصحيح ولا يكون فرحا به. لماذا؟ لأن النية مدخولة. النية الصالحة في العلم هذه سبب عظيم من أسباب الثبات عليه والاستمرار عليه، أيضا من أسباب الثبات عليه الصبر على المعلم، فإن المعلمين أو المشايخ ليسوا على درجة واحدة في التعامل مع الطلاب، يختلفون، كل واحد تجد عنده أشياء، فمنهم من قد لا يهتم بالسؤال ويفصل الجواب لكل أحد، إذا كان الطالب يستريح له المعلم فصل له، إذا كان يرى أنه ليس بأهل أو له فيه نظر ما فصل، يحتاج طالب العلم إلى أن يصبر. كذلك قد يكون في بعض المعلمين فيه خصال تقصه، كل واحد من المتعلمين أو المعلمين كلنا بشر، كل واحد فيه عيوب أو فيه نقص أو له طبائع خاصة به، فإذا كان المرء يعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من أهل الكمال هذا لن يحصل، تجد أنه يأتي إلى فلان وينتقي من طلاب العلم أو من المتعلم، والثاني ينتقده والثالث ينتقده، من الكامل عنده؟ ما كمل. تجد أن كل واحد ينتقد، وهذا يغلب على الذواقين اللي يتنقلون، تجد كذا وكذا فلان فلان فلان، حتى أن بعضهم حضر عددا من الدروس المختلفة، سأله أحد العلماء أو أحد المشايخ عما أخذه، قالوا له حضرت من فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا، يعني مسألة إما أخطأ فيها أو هذا ما فهمها، المقصود شيء غريب، والثاني قال كذا، هو الثالث ما فصل زين، والثالث غلط في الحديث، والرابع ذهب في مسألة، وأخذ يعد يعد، فقال له بئس الرجل أنت، أن جمعت من أسباب عدم المواصلة في العلم أن يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال، هذا لا يوجد إلا في المشايخ، في علية المشايخ، يعني المشايخ الراسخين في العلم الكبار، وهؤلاء قد لا يمكنهم أن يعلموا كل الأمة، أن يعلموا كل من أراد طلب العلم، ولكن خذ من المعلم ما أصاب فيه وهو الأكثر، أدام أنه معلم ووثق فيه الطلاب وعنده حسن أداء للعلم وتصور له وخط وصوابه أكثر من خطأه أو خطأه قليل يعد، فخذ منه صوابه والخطأ راجعه فيه، أنت راجع المسألة بصره فيه حتى يصير. من المهم في طلب العلم أن تكون متواضعا مع المعلمين، وهذا سبب من أسباب مباركة الله جل وعلا لعلمك، لأن التواضع للمعلم سبب للاستمرار، وعدم التواضع للمعلم سبب للانقطاع، وهذا مأخوذ من قصة موسى عليه السلام مع الخضر. موسى عليه السلام ما صبر، والخضر عنده علم عجيب، علم من الله جل وعلا عجيب، فموسى عليه السلام رأى الأول فاعترض مع أنه عاهده ألا يعترض، والمسألة الثانية رآها الغلام الذي قتله الخضر فاعترض موسى قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ثم الجدار، فأخبره أنه لم يستطع معه صبرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وجدنا أن موسى صبر، الصبر كان أخذنا علم كثير، لكنه لم يصبر فحرم من علم الخبر، و سبب الخلاف الاستنكار، سبب اختلاف العلم، الخضر في هذه المسائل أعلم من موسى، فاستنكر موسى، وموسى عليه السلام وهو كليم الله جل وعلا ومن أولي العزم من الرسل كان عند غيره من العلم ما ليس عنده، ما سبب الخلاف؟ سبب الاعتراض اختلاف العلم، لهذا قد يكون عند بعض الطلاب اعتراض، عدم فهم، عدم قناعة، لكن السبب في عدم القناعة اختلاف العلم، ولهذا قال ابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني أو قال غيره في أبيات حسنة في بيان سبب اختلاف الناس، سبب اختلاف الآراء، وأن سبب ذلك هو اختلاف العلوم، قال تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، الخصام في ايش؟ قصة آدم، وفي حديث اختصام الملأ الأعلى وغير ذلك، كذلك في النار، في شأن أهل النار إلى آخره. فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام: كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم، يعني موسى، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا. فهجل صاحب السر السرامة، تكدر صفو الجمع بأي شيء؟ باعتراضات موسى. موسى اعترض فبين له الخبر أنه ليس له هذا، لأنه ليس من أدب المعلم المتعلم مع المعلم أن يعترض عليه في شيء لا علم له به. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. إلى أن قال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال هنا: تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، انقطع المعلم اللي هو الخضر اللي قال ما تصلح، فعجل الصرامة، عجل صاحب السر الصرامة ففارقه الكليم لموسى، ففارقه الكليم كليم قلبه، وقد ثنى على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف، هذا من تتمة كلام الشاعر، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما. ما سبب الخلاف؟ اختلاف العلوم. هذا الطالب مثلا يستنكر على المعلم يقول: لا ليش كذا؟ وهو نظر لها من جهة. سبب الخلاف هو اختلاف العلم، هذا علمه واسع وهذا علمه ضيق، فصاحب العلم الضيق اعترض على صاحب العلم الواسع، فصار بينهما ما قد يسبب الانقطاع من الاستفادة. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. يعني هذا في مسائل القدر إلى آخر أبياته. المقصود من ذلك أن صبر المتعلم على المعلم وعدم كثرة الاعتراض هذا يجعله يستمر ويستفيد، لأن طالب العلم وهو يسمع إذا عود ذهنه أن يعترض أن يستشكل لن يتابع الكلام، يفهم أوله آخره تسلسل المعلم. فأنت الآن تستمع لأحد المشايخ مثلا وهو يتكلم، فكل ما أورد كلمة أتيت باعتراض، إذا أورد لفظ حديث قلت لا في ذهنك لا هذا لفظ الحديث، الحديث له ألفاظ وروايات، أنت حفظت واحدة يمكن عند المعلم ثلاث أربع روايات، فانشغلت بالاعتراض. إذا انشغلت بالاعتراض حرمت، ولكن إذا انشغلت بالفائدة فما كان من الفوائد فيه الصواب استفدته، وما كان فيه غير الصواب خطأ ذهب وهلة في مسألة أو شيء صححتها بينك وبين نفسك أو راجعته فيه، هكذا يكون العلم. أما الاعتراض النفسية هذه التي تطلب الكمال، أو نفسية الناقد الذي كلما سمع شيئا من معلمه نقد في ولو في نفسه يحضر الأسئلة وهو يتكلم، المعلم تجده يحضر الأسئلة يحضر الاعتراضات، هذا لا يستفيد، وهذا سبب من أسباب الانقطاع في العلم. من أسباب الانقطاع، وهذا أيضا لاحظناه، أن يكون المرء يطلب شيئا كبيرا فعنده همة في أول الطلب، هذه الهمة تكسر الجبال. ماذا تريد؟ أنا أريد أحفظ الكتب الستة، أريد لا مثلا مش الواسطية هذا مختصر، أنا أريد أحفظ مثلا التدمرية، طيب ما أريد أحفظ بلوغ المرام هذا خفيف، أريد أحفظ منتقى الأخبار اللي في 6000 حديث أو نحو ذلك، ما أريد أحفظ زاد المستقنى، زاد المستقنى مختصر، أريد أحفظ مثلا الإجماع والخلاف الذي في المغني. مرض هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها مر علينا بعض الشباب ممن هم على هذه الشاكلة. طيب صحيح أول الأمر عنده هذه الهمة العظيمة ويشكر عليه، لكن هذه الهمة لا تستمر، وما عرف عن أحد إلا نوادر أن تستمر معهم هذه الهمة. فإذا من وسائل الانقطاع عن الطلب أن تحمل نفسك في فترة الهمة والقوة ما لا تحتمله في الفترة، ولكل عمل سرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وانجح، ومن كانت فترته إلى معصية فقد خاب وخسر. لكل عمل شرة، حتى الإقبال على العلم له شرة، عنفوان، كأن بيحطم ويقرأ 100 مجلد وسيحفظ ويعمل، ولكن لهذه الشرة فترة ضروري. كل قمة بعدها نعم حديث إن لكل عمل، هو في صحيح الجامع، إن لكل عمل شرة ولكل شرة، الشرة العنفوان، العنفوان والقمة، ولكل شرة فترة. حتى هذا في العبادات والآخر، يجد الواحد من نفسه إيش؟ بنفسه نشاط وإقبال، تجد الصاحب إقبال على العبادة وكثرة الطاعات وإقبال على التلاوة، ويجد أحيانا من نفسه كسل. إذا الفترة هذه لا بد منها، لكن المهم أنها ما تكون فترة إلى نكوص. إذا كان فترة كل واحد منها على أدنى ما ينبغي، هذا نقول الحمد لله. لكل عمل شرة، ما الذي ينبغي؟ أنه إذا أقبلت ووجدت من نفسك الشرة، خذ بما يطاع، لا تأخذ بشيء لا تحتمله في الفترة. يعني مثلا وجدت عندك إقبال، احفظ القرآن، احفظ مثلا من متون الأحاديث 40 نووية في شرة وفترة قوة، احفظها، احفظ البلوغ المرام، عندة الأحكام بحسب ما يتيسر لك. وجدت عندك قوة، احفظ كتاب التوحيد، احفظ مثلا الواسطية ونحو ذلك. وجدت عندك قوة، هذه إذا حصلتها في فترات الشرة في فترات القوة فأنت على خير عظيم. والواقع أن الذين وجدوا من أنفسهم الشرة هذه والقوة والعنفوان ما استطاعوا أن يكملوا هذه الكتب إلا النوادر، حتى هذه الكتب اللي عند بعض الناس أنها مختصرة ما استطاعوا أن يكملوها. لهذا عليكم من العمل بما تطيقون. من أسباب الانقطاع أنك تطلب شيئا بعيدا، تطلب أشياء ما العلماء ليسوا ما حصلوها، إلا نوادر في الأمة حصلت ذلك. فإذا وجدت هذا من نفسك فلتكن يكون شرتك وإقبالك ولتكن قوتك فيما تطيق وما يفعل. وإذا تحركت رياحك فاغتنمها، كما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. جت الريح، جت نفسك مقبل، طاوع نفسك في الخير، طاوع نفسك في العلم، فبعد ذلك قد تهبط فلا تستفيد. من الأسباب حبيب إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح وأنجح، وله عدة ألفاظ في آخره. ومن كانت فترته إلى معصية أو قال إلى بدعة لفظان فقد خاب وخسر. من أسباب الانقطاع عن العلم أن المرء لا يطالع ولا يبحث. مثلا بعض طلبة العلم يأخذ بالوصية المعروفة بالتدرج في العلم وأن يمشي شيئا فشيئا، لكن لا يبحث ولا يطالع، يعني في غير ما هو فيه. مثلا نقول لطالب العلم الأول تمشي على الواسطية وشروح كتاب التوحيد وشروح الفقه الزاد مثلا وشروح إلى آخره في العلوم، لكن ما يكون عنده مطالعات، فيجد أن هذه المتون فيها شيء من الثقل، ما فيها إفراح للنفس، تنويع للنفس، والنفس تحتاج إلى تنويع وتقليد. فإذا لم يكن عنده مطالعات مثلا في التراجم، مطالعات في التاريخ، مطالعات في الأخبار، في اللغة، ما كان عنده بحث، إذا مرت مع مسألة نبحث هذه المسألة، نجمع الأقوال فيها، آية، ما كلام المفسرين فيها، إذا ما كان عنده مطالعة متنوعة ولا بحث فتجد أنه يخمل بعد فترة. فإذا يحتاج طالب مع التدرج إلى أن يكون له إلمام كيف يبحث ويبحث ويكتب ويطلع معلمه أو يطلع المشايخ على ما كتب حتى ينمون عند هذه الموهبة. وقد قال النووي في مقدمات المجموع أو في غيرها أنه من أسباب ثبات العلم وتحقيقه أن يكتب المرء ما بحثه وما حققه، يبحث ينظر يكتب، ما يكتب للتصنيف مثل ما هو موجود الآن. صغار مثلا ما حققوا العلم تجد أنهم كذا ألفوا كتبا ونشروها. فبعض الرسائل هذه الصغار اللي أنا شفتها، رسالة من أولها لآخرها هي حوالي 25 صفحة مثلا، وفيها هذه رسالة في ذهني فيها أظن حوالي 18 غلط نحوي، فيها 18 خطأ في اللغة وهي 25 صفحة. طبعا هذا مثل ما قال ابن حزم في رسالة العظيمة التلخيص في وجوه التخليص، كيف يكون مأمون على العلم من لا يحسن اللغة؟ كيف يؤمن على العلم؟ كيف نأمنه على فهم الكتاب والسنة وعلى أن ما نقله لنا من كلام أهل العلم قد فهمه جيدا؟ إذا كان ما أحسن كتابة 20 صفحة بدون أخطاء، فكيف أنه يكون مأمون على فهم كلام العلماء الذين ينقلهم؟ إذن تنتبه إلى هذه، أن القصد من الكتابة الذي أقول لك والبحث هو نفعك، ليس هو النشر تطبع، لا، هو أنك تبحث مسألة تجعلها بنفسك. فكم من مسألة كتبنا فيها وهي مطمورة، وهي اللي إذا رأيتها عجب، تعريف واحد كلام، لكنها في فترة ما كتبناها مثلا فترة يعني في أوائل الطلب واحد فرح بها جدا، فرحنا كتب وحقق، لكن إذا تنظرها الآن هذا. وقد مر، قد حصل لي مثلا في فترة من الفترات أن جمعت الأصول اللغوية لعلوم الحديث. علوم الحديث كان تمنى أحد الذين كتبوا في المصطلح أن يجمع الأصول اللغوية لعلوم الحديث. مثلا حديث صحيح، ما معنى الصحيح في اللغة؟ ولماذا اختار أهل الحديث هذا الاسم الحسن؟ لماذا المضطرب؟ إيش المدبج؟ المنقطع؟ المقطوع؟ إيش المرسل؟ إلى آخر، المدلس الضعيف، لماذا اختاروا؟ فمن فترات مثل ما يقال من فترات الشباب جمعت هذه كتب اللغة في بحث استمر مدة طويلة وهذه الأقوال، فأخذتها وقرأتها على الشيخ الأستاذ أديب العربية محمود شاكر المعروف، عرفونا كان في الرياض مثل فترة قرأت عليه بعض كتب اللغة، وفرحت أنا فرحان بهذا الكتاب، وهو دقيق يعني ينظر فيه يعني فيه حاجة. فقلت يا شيخ أنا هذه عندي كتابات في اللغة لعلك، طيب هات أشوف. فلما قرأ ما قرأ هي ليس فيها أخطاء، ما قلت يا شيخ وش رأيك؟ قال ماشي يعني وش أنا أبغى يمدح، واحد يقول إيش هذا عمل جيد، قال دعبس شباب، دعبس شباب هي كلمة قاسية لفرح بك لكنها نافعة، جعلت المرء ينتبه إنه ما كل واحد شيء عندك في ذهنك جمعته من الكتب تروح ودهتك تتلا، هذا غلط، لكنها كانت خطوة في بناء اللغوي مثلا في طلب العلم، نعم، لكن نشرها لم يكن مناسبا، مثل ما قال تعب الشباب، تعب الشباب صحيح، شاب فرح فرح وجمع وجمع إلى أن حصل هذا الشيء وكتبه. فالمقصود البحث هذا ينمي عندك القوة العلمية ويجعلك مواصل في الاطلاع على الكتب وفي النظر، لكن لا تنشر ولا تستعجل، خلها عندك لأنه جزء من بنائك العلمي. فإذا كيف تمنع الانقطاع لمن كان متدرجا في طلب العلم برعاية المتون؟ يكون بهذا الأمر، وهو أنك تبحث وتكتب وتري المعلمين ما كتبت حتى يصححوا لك المسار، تكون كتاباتك نقية ومتزنة، ولكن لا تستعجل في شيء، فإنما هي لغرضين، لاستمرارك في العلم وعدم الانقطاع، ثم لتكوين الملكة العلمية المناسبة. هذه كلمات اقتضاها عدم مجيء أكثر الأخوة في هذا الدرس، ولعل أن يكون فيها بعض النفع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس مؤقتا السبت والثلاثاء، السبت في الواسطية والثلاثاء في زاد المستقنع، هذا قد يكون لهذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك نرجع لتذكيرنا الماضي، يعني يكون الاثنين والثلاثة ربما، يعني درسين في الزاد، قد يكون فيه زيادة درس تربوي يعني كمحاضرة عامة في أمور تربوية واقعية تهم الشباب بين الحين والآخر، لأن جاني عدد من الاقتراحات في السنة الماضية بأنه نحتاج إلى مثل هذه الدروس اللي هي دروس عامة غير منهجية. والأربعاء بعد العشاء يعني في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله، تعرفون هذا الفتح المجيد الدرس القديم. نعم نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.